الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الطور. سورة الطور، وسورة الطور سورة مكية، و قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في صلواته عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث الذي في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، في صلاة المغرب، بالطور. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، أو فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتينا إن شاء الله أن جبير بن مطعم رضي الله عنه كان مشركا وقت أن سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، وكان ذلك سببا في إسلامه. استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، قال: فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. قال: كاد قلبي أن يطير، يعني هو يتدبر يعني هذه الآيات الكريمة، وكان تدبره لآيات هذه السورة الكريمة سببا في إسلامه رضي الله عنه. كذلك روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. اشتكت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي يعني مرضا أو وجعا أو كذا، فيشق عليها الطواف، كان هذا في وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بوالطور وكتاب مسطور. فهنا يعني أم سلمة رضي الله عنها تقص أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأنها طافت راكبة، ركبت دبتها وطافت راكبة، والطواف راكبا جائز حتى مع الايه مع القدره على المشي، يعني هذا من التيسير يعني في الحج ان الطواف راكبا جائز حتى لو كان الانسان قادرا على الطواف ماشيا، لكن الطواف ماشيا افضل، ولكن اذا طاف الانسان راكبا حتى لو كان قادرا على المشي فطوافه جائز وصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم حج فطاف راكبا عليه الصلاه والسلام، لكن في العمرات كان يطوف ماشيا، لكن في الحج بسبب الزحام وحتى يراه الناس ويأخذوا عنه فطاف راكبا عليه الصلاة والسلام. فالقصد يعني أن أم سلمة طافت بالبيت راكبة، وتقول إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ذلك اليوم في صلاة المغرب وهو يصلي عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، يقرأ بسورة إيه الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الدابة لا حرج ان الدابة يعني حتى لو مرت الدابة بين المصلين، يعني جاء ابن عباس رضي الله عنه مر بالحمار بين المصلين بين الصفوف، يعني طالما لم يقطع سترة الامام يعني اذا لا حرج. بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوفي من وراء الناس، يعني هي يعني الناس صلون وهي من ورائهم. في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. في هذه الآيات الكريمة يقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته، ومر بنا من قبل أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته ليلفت أنظار العباد إلى تأمل هذه المخلوقات والاستدلال بها على قدرة الله تعالى وعلى عظمته عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى والطور، والطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار. الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، فهذا يقال له إيه؟ الطور. أي جبل فيه شجر، أي جبل يعني تنبت عليه الأشجار، يقال له الطور. ومن ضمن الجبال يعني زي ما نقول مثلا كلمة مصر معناها بلد، ولكن تطلق مصر أيضا على من؟ على بلد معين، يعني اصطلح عليه أنه يقال له مصر. يعني كلمة مصر هي بصفة عامة معناها بلد من البلاد. فهنا الطور يعني هو اسم لكل جبل عليه شجر يقال له الطور، لكنه يطلق أيضا على جبل معين في سيناء، وهو طور سيناء الذي جاء ذكره في كتاب الله، أقسم الله به في سورة التين، قال والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين يعني طور سيناء. وقال أيضا في سورة المؤمنون شجرة إيه؟ تخرج من طور سيناء. فهذا طور معين يعني جبل معين في سيناء محدد، هو الجبل الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام. والله تعالى كلم موسى عليه السلام عند جبل الإيه؟ الطور. والجبل الذي كلم الله عنده موسى اللي هو جبل الطور، غير الجبل اللي هو إيه؟ رفع فوق بني إسرائيل. برضو في جبل رفع فوق بني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، هذا معنى جبل فيه شجر، يعني غير هذا، غير الجبل اللي هو الطور الذي كلم الله عنده موسى. وورد أيضا أن هناك يعني جبلا آخر يقال له الطور، اسمه طور زيتا، غير طور سيناء. في جبل يقال له طور زيتا، يفرقون بينه وبين طور سيناء. هذا الجبل في بيت المقدس، وهذا يعني ايه في مكان ارسال عيسى عليه السلام، في مكان عيسى عليه السلام في بيت المقدس طور زيتا. قالوا يعني انه ينبت عليه شجر الزيتون ويؤخذ منه الزيت وكذا. هنا القصد ان كلمة الطور بصفة عامة اي جبل فيه شجر، ويطلق يعني على يعني جبلين معينين اللي هما جبل الطور الذي في سيناء يطلق عليه الطور، فيصبح يعني علما عليه اللي هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى، وجبل آخر في فلسطين يعني في بيت المقدس في مكان يعني عيسى عليه السلام. فهنا المقسم به، هنا بعض المفسرين يقول المقسم به هنا الطور يعني والجبل، كل جبل أو كل جبل عليه شجر، يعني يقسم الله تعالى بكل جبل ذي أشجار. والرأي الآخر قالوا لا، المقسم به هنا هو طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام. هنا يقول ابن كثير يعني الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا إنما يقال له جبل. الجبل الذي ليس فيه أشجار لا يقال له طور وإنما يقال له جبل. طيب قال سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور. وكتاب مسطور، الكتاب المسطور، مسطور يعني مكتوب، وكتاب مسطور يعني مكتوب. الكتاب المسطور الذي أقسم الله تعالى به قيل هو اللوح المحفوظ، بعض المفسرين قالوا المقسم به هنا هو اللوح المحفوظ، وبعضهم قال هو كل كتاب أنزله الله تعالى، كل الكتب المنزلة التي أنزلها الله تعالى فهي مكتوبة إيه؟ يعني مكتوبة في صحف يقرأ منها الناس. فإما أن يكون المقصود اللوح المحفوظ، وهو يعني كتاب محفوظ عند الله تعالى فوق السماء السابعة، و يعني مكتوب فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فخلق الله تعالى القلم وخلق إيه؟ لوحا، وقال للقلم اكتب قال القلم ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ ورد يعني أنه من يعني مادة اللوح نفسه يعني من أحجار كريمة من زمردة بيضاء أو لؤلؤة أو كذا أو غير ذلك من أنواع الأحجار التي يعلم الله تعالى صفتها. وأن الكتابة بالنور يعني أن أحرف الكتابة بنور أو كذا ورد في ذلك يعني بعض الآثار في صفة اللوح المحفوظ. فهذا اللوح اللي هو عند الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة مكتوب فيه مقادير الخلائق. ومن ضمن ما كتب في هذا اللوح جميع الكتب المنزلة التي أنزلها الله تعالى أنها من ضمن الإيه يعني ما قضاه الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل سينزل هذه الكتب. هي كلام الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام مكتوب في اللوح المحفوظ. الله تعالى تكلم به وكتبه عنده سبحانه وتعالى أيضا في اللوح المحفوظ. لهذا يأتي يعني في صفة القرآن الكريم في عدد من الآيات إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني في اللوح المحفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال تعالى عن القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني القرآن في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ لعلي حكيم يعني في مكان علي مرفوع. فالقصد أن القرآن الكريم هو من ضمن المكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك كل الكتب التي أنزلها الله تعالى هي من ضمن المكتوب في اللوح المحفوظ. يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما سيحصل. ومن ضمن ما سيحصل أن الله تعالى سينزل القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام. وأن هذا القرآن يعني كذا من أوله إلى آخره مكتوب في اللوح المحفوظ. فقيل المقسم به هنا الكتاب المسطور إما أنه اللوح المحفوظ أو أن المقسم به الكتب المنزلة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. في رق منشور. الرق معناه الورق. الرق معناه الورق أو يعني ما يكتب فيه. ويطلق الرق على الورق لأن العادة أن الكتابة تكون في الورق. لكن كل ما كتب فيه يعني أيضا هو رق. في رق منشور يعني مفتوح. مفتوح يعني ليس مطويا. الكتاب قد يكون منشورا وقد يكون مغلقا مطويا. فالكتاب المسطور هو في رق منشور يعني مفتوح. مفتوح ليس مطويا أو مغلقا وإنما هو منشور مفتوح. والبيت المعمور. هنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالبيت المعمور. والبيت المعمور هو بيت لله سبحانه وتعالى فوق الكعبة. بيت لله تعالى فوق الكعبة في السماء السابعة تطوف به الملائكة كما يطوف المسلمون لله سبحانه وتعالى في البيت الحرام الذي في الأرض. فالبيت المعمور هو بيت لله تعالى معمور بالملائكة الذين يعمرونه ويطوفون به لله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عليه الصلاة والسلام ثم عرج به أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فظل يرقى صلى الله عليه وسلم من سماء إلى السماء التي فوقها حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه من الأنبياء في كل سماء وأنه كان يستفتح أبواب كل سماء ويفتح له عليه الصلاة والسلام. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن رقى إلى السماء السابعة وجاوز السماء السابعة وصل إلى السماء السابعة قال ثم رفع إلي البيت المعمور. النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى البيت المعمور عليه الصلاة والسلام. وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع إلى البيت المعمور ودخل عليه الصلاة والسلام هذا البيت المعمور وزاره ووجد الملائكة يطوفون به يطوف يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 من الملائكة، يعني ملائكة جدد لم يسبق أن دخلوه من قبل ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 آخرون، وهذا لكثرة عدد الملائكة الذين هم جند الله تعالى. يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، فهو كعبة أهل السماء السابعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء التقى بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، جالس يعني يسند ظهره على البيت المعمور، والملائكة يطوفون بالبيت المعمور، وإبراهيم عليه السلام جالس يسند ظهره إلى البيت المعمور عندما التقى به النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة. ويقول ابن كثير رحمه الله: لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، فهو بنى بيت الله تعالى في الأرض، فكافأه الله تعالى بأن جعله يعني من عمار بيته الذي في السماء. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة أنه في كل سماء بيت لله تعالى، في كل سماء من السماوات السبع بيت لله تعالى فوق الكعبة تطوف به ملائكة كل سماء، ولكن أشرف هذه البيوت هو البيت المعمور الذي في السماء السابع. والبيت الذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. البيت الذي في السماء الدنيا وردت تسميته في الحديث بأنه أو في الأثر أنه بيت العزة، بيت العزة. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى تنزيلين: التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل الله تعالى القرآن الكريم كاملا، نسخة من القرآن الكريم مكتوبة يعني منسوخة من اللوح المحفوظ، وأنزلت مكتوبة إلى بيت العزة، فهي محفوظة في داخل بيت العزة الذي هو بيت الله تعالى الذي في السماء الدنيا. وكان هذا الإنزال في ليلة القدر، هذا تنزيل القرآن الكريم مكتوبا من اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة، نسخ منه القرآن وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم التنزيل الثاني هو تنزيل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع. جبريل عليه السلام يسمع الآية من رب العالمين سبحانه وتعالى، يتكلم بها رب العالمين، ويسمعها جبريل عليه السلام بأذنه، وينزل فيتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية هذا التنزيل أيضا في رمضان في ليلة القدر، بداية تنزيل القرآن مفرقا لما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأنزلت الآيات من سورة اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة القدر. نعم، السماء الدنيا هي السماء الأولى، تعتبر السماء الأولى اللي هي السماء الدنيا اللي هي أقرب سماء إلى الأرض التي هي سقف الأرض، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة هذه بعضها فوق بعض. يعني السماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، اللي هي السماء المزينة بالكواكب وهي التي نراها، يعني السماء التي نراها هذه هي السماء الدنيا اللي هي من الدنو، يعني هي أدنى بمعنى أقرب سماء إلى الأرض. ثم بين كل سماء والتي تليها كالمسافة التي بين السماء والأرض. ورد أيضا في أحاديث وأثر أنه بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة، ثم بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة أيضا، بين كل سماء والتي تليها. طيب، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا يعني نبه على ضعفه، أنه حديث يعني ضعيف، لكن يعني ذكره للتنبيه عليه وكذا، حديث فيه ضعف يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السماء بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة. ماشي، فهذا حديث يعني فيه ضعف، ولكن يعني أورده للتنبيه عليه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السماء بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان، يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة. يعني الحديث هذا يذكر فيه أن السماء الرابعة فيها نهر يقال له الحيوان، يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة تخر عنه 70,000 قطرة، يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيفعلون، إلى آخر الحديث. طبعا هو وجود البيت المعمور، هذا البيت المعمور طبعا وجوده ثابت بنص القرآن الكريم يعني، والبيت المعمور، لكن يعني التفاصيل التي ذكرت أن جبريل عليه السلام يغتسل في نهر، وأنه يخلق من قطرات الماء ملائكة والملائكة يطوفون بالبيت، هذا يعني لا يثبت. لكن كن البيت المعمور تطوف به الملائكة، هذا أيضا ثابت في الصحيحين، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج كما في الصحيحين رأى البيت المعمور، ورأى إبراهيم مسندا ظهره إليه، وأخبر أن الملائكة يطوفون به 70,000 لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. لكن التفصيلات هذه لكيفية خلق 70,000 هذه يعني هي التي لا تثبت. طيب، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: ما البيت المعمور؟ سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء ويقال له الضراح. ويقال له الضراح، يعني البيت المعمور في هذا الأثر يعني له اسم آخر يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون فيه أبدا. فهذا عن علي رضي الله عنه. وجاء في أثر آخر عن علي رضي الله عنه سئل عن البيت المعمور قال: مسجد في السماء يقال له الضراح. قال: مسجد في السماء، يعني مثل المسجد الحرام فيه كعبة، فكأن الضراح هذا اسم يعني زي ما يقول المسجد الحرام وبداخله الكعبة، فالضراح هذا هو اسم المسجد الذي بداخله البيت المعمور، وتصلي فيه الملائكة وتطوف بالبيت المعمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وجاء عن قتادة، يبقى هنا ابن عباس رضي الله عنه يقول هو بيت بحذاء العرش، يعني بمحاذاة العرش، لأن البيت المعمور فوق السماء السابعة، وليس فوقه إلا عرش الرحمن، لما يكون يعني نحن الآن في الأرض، فوقنا السماء الدنيا، والسماء الدنيا فوقها السماء الثانية، والثانية فوقها الثالثة، وهكذا. الذي فوق السماء السابعة ليس فوقه إلا يعني عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فهو بيت يعني بحذاء العرش كما قال ابن عباس، وكذا قال عكرمة ومجاهد والربيع والسدي وآخرون. طيب، قتادة رحمه الله من التابعين قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه. هنا قتادة التابعي رحمه الله يقول ذكر لنا، ولم يذكر اسناده، وهو يعني في العادة يروي يعني مرويات ابن مسعود رضي الله عنه. قد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو خر لخر عليها. ومسجد في السماء فوق الكعبة، يقول لو فرض أنه خر، أنه سقط، لسقط فوق الكعبة يعني مباشرة. يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليه. وأورد هنا يقول: وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس. قال: فالله أعلم. يعني ذكره تشكيكا يعني بدون جزم به. يعني يذكر عن الضحاك رحمه الله أنه قال يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، وأنهم ملائكة من قبيلة إبليس. وطبعا الله تعالى قال عن إبليس إنه كان من الجن ففسق، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس كان من الجن، والصواب أن الجن غير الملائكة، أنه خلق آخر غير الملائكة، وأنهم منهم المؤمن ومنهم الكافر، لكنهم غير الملائكة. أما إبليس فكان يعبد الله تعالى مع الملائكة. الملائكة يعني خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار كما أخبر الله تعالى. نعم، هل كان هناك يعني طائفة من الجن مع إبليس يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى أعلم. لكن هو يعني بصفة عامة، يعني هي كلمة الجن في اللغة بمعنى الخلق المستتر أو المختفي الذي لا يرى. فالملائكة يعني وردت تسمية الملائكة بصفة عامة جنا في القرآن الكريم. من يعرف في أي سورة؟ في سورة الصفات، الله تعالى عندما يعني يخبر عن مشركي قريش، مشركو العرب كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله تعالى، الله ما يقول. فقال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولازم المشركون جعلوا نسبا بين الله والجنة. طب بين الله والجنة المقصود هنا بين الله والملائكة، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. فالله تعالى قال يعني منكرا عليهم هذا، فسمى الله تعالى الملائكة جنة. ولذلك أن العرب يعني في لغتهم من الجن والملائكة كلهم جن، يعني كأن الملائكة كأنهم نوع من الجن، يعني نوع من المخلوقات المختفية، يعني التي لا يراها الإنس ولا يتمكنون من رؤيتها أو كذا. طيب، يقول سبحانه وتعالى: والسقف المرفوع. والسقف المرفوع، قال علي رضي الله عنه يعني السماء، ثم تلا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ماشي. وكذا قال مجاهد وقتاده السدي وآخرون. يبقى هنا والسقف المرفوع، هنا التفسير المأثور عن علي رضي الله عنه قال هي هو السماء، السماء سقف مرفوع. واستدل على هذا بقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. في السماء هي سقف للأرض. وقال الربيع بن أنس: هو العرش، يعني أنه سقف لجميع المخلوقات. قال: وله اتجاه، يعني هذا القول متجه، يعني له وجه، هذا القول له وجه، وهو مراد مع غيره. يعني كما مر بنا من قبل أن التفاسير المأثورة يعني الخلاف بينها خلاف تنوع، يعني وليس اختلاف تضاد. فالسماء سقف يعني بالنسبة للأرض، أن السقف هو ما عليك. يعني السماء هي سقف أي بالنسبة إلى الأرض. والعرش في تفسير الربيع بن أنس قال السقف المرفوع هو العرش، لأن العرش هو سقف للسماء، والسماء فوقها العرش، فيعتبر العرش سقفا لهذا الكون، سقف لهذا الكون، يعني للأرض والسماوات وما فيهما وما بينهما من المخلوقات. فالعرش هو سقف له، فالعرش سقف والسماء سقف، فيمكن أن يكون كل منهما يعني قد أقسم الله سبحانه وتعالى به. ثم يقول سبحانه وتعالى: والبحر المسجور. يقسم سبحانه وتعالى بالبحر المسجور. ما هو يعني ما معنى مسجور؟ كلمة مسجور في اللغة العربية تأتي بمعنى الممتلئ، وتأتي بمعنى الفارغ، يعني هي من أسماء الأضداد. الشيء المملوء يقال له مسجور، الشيء الفارغ أيضا يقال له مسجور. وكذلك المسجور يأتي بمعنى الموقد نارا، الشيء الموقد سجر الشيء يعني أوقده نارا. فبناء على اختلاف يعني استعمالات هذه الكلمة في لغة العرب تعددت تفسيرات البحر المسجور الذي يعني أقسم الله تعالى به في هذه الآية الكريمة. قال الربيع بن أنس رحمه الله: هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معاده. طيب أول تفسير، تفسير الربيع بن أنس رحمه الله قال والبحر المسجور، قال البحر هو الماء الذي تحت العرش، لأنه ورد في تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء، إن هذا كان ولا يزال، يعني كان عرش الله على الماء ولا يزال عرشه على الماء. وورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق السماء ماء وفوق الماء العرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى، إن السماء فوقها ماء وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يعني فوق السماء السابعة بين السماء السابعة وعرش الله سبحانه وتعالى يوجد ماء يفصل بين السماء السابعة والعرش. فالربيع بن أنس يقول أن هذا الماء هو الماء الذي ينزل منه المطر الذي تحيا به الأجساد يوم القيامة، أن يوم القيامة كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفخة الصعق، لما عندما ينفخ في الصور نفخة الصعق، فبين نفخة الصعق ونفخة البعث 40 يوما أو شهرا أو سنة، فخلال هذه 40 ينزل من السماء مطر من ماء غليظ، ينزل طبعا السماوات تكون يعني طويت السماوات وتشققت وكذا أصبح خلاص يعني يعني ما عادت موجودة السماوات، يوجد الماء وفوقه العرش، فينزل من يعني مطر من ماء غليظ تنبت منه الأجساد كما تنبت الحبة في السيل، زي حبة النبات لما تنبت في السيل، فينزل هذا الماء الغليظ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمطر على عجب الذنب اللي هو متبقي من أجساد بني آدم، فينبت تنبت الأجساد. ثم عندما ينفخ إسرافيل بأمر الله تعالى النفخة الثانية، الأجساد تكون نبتت، يعني الأجساد تصبح موجودة أجساد لكن بلا أرواح، فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية تطايرت الأرواح وذهبت كل روح إلى جسدها، فدبت الحياة في تلك الأجساد، وقام الناس من قبورهم يخرجون من الأجداث سراعا، فنفضوا عنهم تراب قبورهم وخرجوا يعني في ذلك اليوم، وإذا القبور بعثرت، تتبعثر القبور وتخرج ما بداخلها. طيب فإذا قيل البحر المسجور هو هذا الماء الذي فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والذي ماؤه يحيي ينبت الأجساد. وقال جمهور العلماء البحر المسجور هو هذا البحر الذي نرى في الدنيا، البحر الذي خلقه الله في الأرض، هذه البحار والمياه التي في الأرض، المحيطات والبحار التي نراها في الأرض. فأكثر المفسرين يقولون هذا هو البحر المسجور. طيب لماذا سماه الله تعالى مسجورا؟ فقيل مسجور لأنه مملوء ماء، والبحر المسجور يعني والبحر المملوء ماء، لأن هذه البحار التي في الدنيا ملأها الله تعالى ماء. وقيل والبحر المسجور يعني الموقد نارا، والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول أنه يعني لا تعارض بين التفسيرين، بعض السلف قالوا البحر المسجور يعني المملوء ماء، وبعضهم قال المسجور أي الموقد نارا، فهذا جاء عن بعض المفسرين وهذا عن بعضهم. فقالوا لا تعارض، هنا الطبري يقول لا تعارض لأن البحر هو الآن مملوء ماء، الذين قالوا البحر المملوء ماء يعنون الآن في الدنيا، والذين قالوا البحر المسجور يعني الموقد نارا يعنون به يوم القيامة، إن هذا البحر سيوقد نارا يتأجج، كما قال سبحانه وتعالى وإذا البحار سجرت، الله تعالى عندما يذكر التغييرات التي ستحصل في الكون يعني عند يوم القيامة. قال وإذا البحار سجرت أي أضرمت فتصير نارا تتأجج تحيط بأهل الموقف، تحيط بإيه؟ بالواقفين يعني في موقف يوم القيامة. طيب وبناء على أن البحر المسجور بمعنى الفارغ، الذي المسجور قلنا يأتي في لغة العرب بمعنى الفارغ، وهذا تفسير ابن عباس قال المسجور الفارغ. قال ابن عباس خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور تعني فارغة، يعني في لغة العرب أمة خرجت تطلب ماء وقالت إيه إن الحوض مسجور، يعني الحوض فاضي ليس فيه ماء. فالبحر المسجور سمي البحر مسجورا لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، وكذلك البحار يوم القيامة. البحار يوم القيامة تكون يعني لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع. وقيل البحر المسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها، وهذا أيضا روي عن ابن عباس أنه قال المسجور، أيضا في تفسير آخر عن ابن عباس قال المسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمر الأرض فيغرق أهلها. فهذه يعني خلاصة إيه ما ورد يعني في تفسير البحر المسجور. طبعا البحر الذي كفه الله عن الأرض ومنعه أن إيه أن يغرق أهلها، كما تعلمون يعني إذا لو شاء الله تعالى لحصل إيه طوفان، يعني إذا تحصل الفيضانات وكذا يرتفع مستوى البحر ويغرق أهل الأرض. فالله تعالى يبقى هنا من معاني المسجور أيضا المكفوف الممنوع، يبقى المقصود به البحر الذي في الدنيا، هذا هو نفس البحار التي في الدنيا هي مسجورة يعني مكفوفة بأمر الله تعالى عن أن تغرق أهل الأرض، ولو شاء الله تعالى لجعل هذه البحار يعني لزاد ما فيها من الماء وجعله يفيض حتى يهلك الأرض ومن عليها لو شاء الله تعالى ذلك. فالبحر مسجور يعني مكفوف عن أهل الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك لواقع، وهنا يعني أورد يعني بعض الحديث يعني في سندها شيء من الضعف يعني، لكن من جهة المعنى أن البحر يعني يستأذن الله تعالى كل يوم 3 مرات أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يعني في سنده برضو شيء من الضعف، في رجل مبهم يعني لم يسمى، رجل مجهول في السند يعني. فالحديث مروي عن عمر رضي الله عنه أن البحر يستأذن الله تعالى كل يوم 3 مرات أن ينفضخ على أهل الأرض يعني فيهلكهم ويغرقهم فيكفه الله عز وجل. الله تعالى لا يأذن له في ذلك سبحانه وتعالى. فإذا الله تعالى يعني قادر لو شاء عز وجل لأمر البحر أن يغرق الأرض، أو لكنه تعالى يعني كف هذا العذاب عن عن أهل الأرض. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة التي يعني تدل على قدرته وعظمته. وطبعا من ضمن المقسم به يعني كتاب، إذا طبعا قيل الكتب فالكتب فيها كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله ليس بمخلوق، لكن بقية المقسم به من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أقسم الله تعالى به إن عذاب ربك لواقع، أي لواقع بالكافرين، يعني لحال بالكافرين. إن عذاب ربك لواقع يعني يحل بالكافرين ما له من دافع، ليس له دافع يدفعه عنه إذا أراد الله تعالى بهم ذلك. إذا أراد الله تعالى عذاب الكافرين فعذابه سبحانه وتعالى سيقع بهم لا محالة، ولا يستطيعون دفعه، لا يستطيعون دفعه. فأقسم الله تعالى على هذا. هذه الآية الكريمة كانت سببا في مرض أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، مرض بسببها 20 يوما وفي رواية شهرا يعوده الناس من من تدبره لهذه الآية الكريمة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. جاء في الأثر عن أن عمر رضي الله عنه خرج يعص المدينة ذات ليلة، خرج يعص المدينة كان من عادة عمر رضي الله عنه يخرج بالليل يدور في الطرقات كذا يعني يتفقد أحوال رعيته وينظر يعني استتباب الأمن وأحوال الناس وكذا، فيخرج بالليل يمشي في الطرقات في العص اللي هو يعني تحسس الأخبار ليلا يعني. فخرج عمر رضي الله عنه يعص المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، مر بجوار دار رجل من المسلمين، فالرجل كان يصلي لله تعالى بالليل، يقوم الليل يصلي وعمر يسمعه وهو مر في الطريق من وراء الجدار، فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته، مر بجوار بيت فسمع تلاوة قرآن من داخل البيت، فوقف يستمع قراءته، فقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عمر بن يستمع إلى قراءة الرجل، فلما قرأ وصل إلى هذه الآية قال قسم ورب الكعبة حق، قال عمر قسم ورب الكعبة حق، فنزل عن حماره واستند إلى حائط، فنزل عن الحمار كان يركب الحمار، نزل عن الحمار واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله، استند إلى الحائط يعني استراح قليلا ثم رجع إلى منزله، فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، فمرض بسبب ذلك شهرا كاملا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، وكان مرضه يعني لما في قلبه من خشية الله تعالى يعني اشتد به الوجل والخوف فأثر على بدنه رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قرأ إن عذاب ربك لواقع فربى لها ربوة عيد منها 20 يوما، ربى من الربو اللي هو ضيق التنفس يعني، فإن تفسير المرض الذي أصابه يعني ضيق في تنفسه يعني، فبحس يعني صار يعني يعصر عليه التنفس 20 يوما رضي الله عنه وأرضاه. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني ليس له دافع يدفعه عنهم، يعني لهم يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم ولا أحد يستطيع أن يدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى إذا أراد عز وجل أن يقع بهم. يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا أي تتحرك تحريكا، تمور السماء مورا يعني تتحرك تحريكا، وقيل تدور دورا، والمور دائما اللي هو بمعنى الحركة في استدارة، الحركة التي فيها يعني دوران، فهذا يقال له المور، المور اللي هو الحركة مع يعني دوران. فيوم تمور السماء مورا ففسرت بمعنى يوم تتحرك السماء تحركا أو يوم تدور السماء دوران. يرحمكم الله. ذكر ابن كثير رحمه الله استشهد هنا ببيت الأعشى، كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل، فمور السحابة وحركة السحابة. وتسير الجبال سيرا أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا، وتسير الجبال سيرا، الجبال تسير يعني تمشي الجبال بمعنى أنها تذهب، تسير الجبال يعني سيرها بمعنى أنها تتفتت وتصبح كالعهن مثل الصوف مثل التراب الهش، ثم تذهب يعني وتزول وتصبح هباء منبثا يعني ترابا متناثرا وتنسف نسفا. فويل يومئذ للمكذبين، فويل يعني عذاب وهلاك يومئذ للمكذبين، يعني في هذا اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه، اليوم الذي تسير فيه السماء الذي تمور فيه السماء وتسير فيه الجبال، هذا اليوم ويل يعني عذاب وهلاك في ذلك اليوم للمكذبين، للمكذبين الذين كانوا يكذبون بيوم القيامة وينكرون البعث في الدنيا، ويل لهم يعني عذاب لهم وهلاك في ذلك اليوم. الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض يعني يخوضون في الباطل، يلعبون يعني اتخذوا دينهم ايه لعبا ولهوا، يعني هم في هذه الدنيا، الذين هم في خوض يلعبون يعني الذين هم في هذه الدنيا يلعبون ويلهون، هذا اللعب اللي هو كل ما يشغلهم عن عبادة الله تعالى وعن الإيمان به عز وجل، ما انشغلوا به في هذه الدنيا من اللعب واللهو، وهم في خوض يعني يخوضون بالباطل، يخوضون بآرائهم وعقولهم في مسائل يعني الاعتقاد وما يتعلق بصفة الله تعالى وما يتعلق باليوم الآخر، يخوضون فيه بالباطل وبعقولهم فيكذبون المرسلين ويخوضون بالباطل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إلى نار جهنم دفعا، الدع اللي هو الايه الدفع، الملائكة يعني تسحبهم إلى النار ثم ايه تدفعهم تلقيهم ايه فيها. يوم يدعون يعني يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا يعني يدفعون دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، الزبانية وهم خزنة النار والعياذ بالله، يعني عندما يسحبونهم يعني يكونون يوم القيامة يقيدون بالسلاسل والعياذ بالله في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم ويسحبون، والسلاسل يسحبون، يسحبون بالسلاسل والعياذ بالله حتى يوصل بهم إلى النار، ثم إيه تدفعهم الملائكة إلى النار فتلقيهم إيه فيها دفعا. ويقول لهم الملائكة، يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كنتم في الدنيا تكذبون بعذاب الله وتنكرون النار، هذه النار. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا يعني هذه نار حقيقية ولا سحر هذا، هذه النار التي أنتم فيها؟ يعني في الدنيا كانوا ينكرون النار وكلما جاءتهم آية كذبوا بها وأنكروها، طيب هذه النار الآن التي يحترقون فيها ويشوون، فالملائكة يقولون لهم يعني توبيخا لهم وتقريعا لهم، أفسحر هذا، هذا سحر هذا ولا نار حقيقية؟ لأنه كانوا دايما يقولون للرسل إذا جاءهم رسل بالمعجزات وخوارق العادات يقولون هذا سحر، سحر كل ما يجيهم شيء من خوارق العادات ينكرونه ويزعمون هذا سحر وأنه سحر أعينهم وأنه، طيب هذه النار الآن التي يشوون بها أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، ولا مش شايفين النار، أم أنتم لا تبصرون، يعني هل هذا سحر ولا أنتم يعني عميان لا ترون هذه النار التي ترونها. اصلوها يعني ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته، اصلوها وقال صلى النار يعني غمس فيها فغطته من جميع الجهات، صار مغموسا فيها والنار من فوقه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته من جميع الجهات، يعني يحرقون في النار والعياذ بالله، يعني ليس انهم النار تصيب يعني جزءا من بدنهم او كذا، وانما يغمسون فيها يصلون النار يعني يكونون مغموسين فيها ومغمورين بها من جميع الجهات. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، يعني سواء صبرتم على عذابها ونكالها ام لم تصبروا، سواء عليكم يعني يستوي الامر، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها، يعني سواء صبرتم او لم تصبروا لا مهرب لكم ولا مفر لكم من هذه النار، لا محيدة، نعم محيد يعني مهرب، محيد من حاد يحيد يعني هرب، حاد عن الشيء يعني هرب عنه، أو لا محيدة عنها بالدال، نعم. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا بل يجازي كلا إيه بعمله، هذا جزاء عملكم القبيح الذي عملتموه في الدنيا، حان الآن موعد الإيه الجزاء على هذا العمل الذي عملتموه، فالملائكة يقولون لهم هذا بأمر الله تعالى توبيخا لهم وتقريعا لهم، وهذا من العذاب النفسي، يعني هذا التقريع والتوبيخ من الملائكة الكرام وما يسمعونه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وهو عليهم غضبان ويسمعون الملائكة تقرعهم وتوبخهم، فهذا كله من عذابهم عياذا بالله تعالى. ثم يعني كما يعني كما هي العادة في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما مر بنا من قبل، دائما يأتي الترغيب والترهيب. أحيانا يأتي الترغيب أولا فيأتي بعده الترغيب، أو يأتي الترغيب أولا فيأتي بعده الترهيب. فهنا يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى افتتح السورة بذكر الترهيب والتخويف يعني من عذابه ومصير الكافرين، ليحذر المسلمون هذا المصير ويجتنبوا الكفر وأهله. ثم بعدها يأتي الترغيب والبشارة للمؤمنين المتقين في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، وذكر سبحانه وتعالى بعض ما أعده لعباده المتقين، ونجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم تفضل. يعني هل التوبيخ يعني تقريع الملائكة وتوبيخهم لمن دخل النار هل هو للكافرين فقط أو يشمل عصاة المؤمنين؟ يعني الله تعالى أعلم، يعني لكن الظاهر أنه يشمل يعني كل من دخل النار يعني يوبخ ويقرع، لكن كلهم بحسبه يعني توبيخ الكافرين يعني على كفرهم و يعني إخبارهم بأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها، لكن تقريع يعني عصاة الموحدين ممن كان يعني مات على ظلم أو يعني أو شرب خمر أو زنا أو كذا مصرا عليه ولم يتب منه ولم يعفو الله عنه وكذا، فيكون تقريعه وتوبيخه بحسبه، يعني ليس فيه يعني تبشير له بخلود ولا كذا، لأنهم يعني يخرجون منها، ولكن يعني يكون توبيخهم بحسبه، يعني تنديم لهم على ما فاتهم من الخير وسرعة النجاة يعني بسبب عملهم. أخونا يقول يعني الآيات التي وردت في الكافرين هل يمكن أن يعني نستعملها مثلا في تخويف عصاة المؤمنين أو كذا؟ يعني ما كان فيه وعيد بالخلود في النار أو كذا هذا طبعا لا يستعمل في مخاطبة عصاة المؤمنين يعني، لكن بصفة عامة التخويف من عذاب الله ومن دخول النار وكذا فهذا شامل يعني لجميع العصاة، حتى وإن كان سياق الآيات في الكافرين، إلا أنه يعني من جهة يعني عموم اللفظ إذا كانت مجرد يعني تخويف من النار وتخويف من معصية الله وكذا فهذا يستعمل في التخويف من جميع المعاصي يعني، لكن ما كان فيه وعيد بالخلود في النار وكذا هذا في حق الكافرين. ورد في بعض الأثار أن ويل يعني اسم لواد في جهنم، لكن في الحقيقة من جهة الإسناد يعني الأثار التي وردت بهذا في أسانيدها كلام يعني، لكن بعض المفسرين يذكرها أن الويل إما بمعنى واد في جهنم أو أن الويل بمعنى يعني عذاب وهلك، والمعنى اللغوي للويل عذاب وهلك، ورد في بعض الأثار أنه اسم لواد في جهنم. من جهة أسانيد الأثر يعني ضعيفة، لكن المعنى العام يعني أنه عذاب وهلاك وأنهم يعذبون في جهنم. تفضل. الذين هم في خوض يلعبون، هل يمكن أن يوصف موحد بأنه في خوض يلعب؟ إذا كان يعني من عصاة الموحدين يعني مثلا مشغولا عن مفرطا في بعض الواجبات واقعا في بعض المحرمات، يخوض برأيه مثلا في أشياء لا يصح أن يخوض فيها برأيه أو كذا، فيمكن يعني من باب الترهيب يعني يحذر أنه يعني وإن لم يكن من الكافرين يعني الذين نزلت فيهم هذه الآيات، إلا أنه يعني يشبههم في عملهم، يعني الآيات التي نزلت في الكافرين وكان نعظ بها المؤمن من باب يعني تخويفه أن يعمل بمثل عملهم وأن يتشبه بهم. يعني الله تعالى يقول لا تكونوا كالذين كفروا، فمن هذا الباب يعني. طيب بارك الله، تفضل. نعم، الكتب التي قبل القرآن الكريم كلها أنزلت مكتوبة. القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد يعني الذي يعني تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا عن جبريل، من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الكتب السابقة فكان يكتبها رب العالمين سبحانه وتعالى وينزلها مكتوبة على أنبيائه ورسله. يعني التوراة ورد في الأحاديث كتب الله لك التوراة بيده سبحانه وتعالى، الله عز وجل كتب التوراة بيده لموسى عليه السلام في الألواح وأنزلها إليه. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب.